والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الأطهرين. في هذا المقطع الذي وصلنا إليه من حديث موسى الإمام موسى بن جعفر عليه السلام في العقل والجهل بشان الحكم، حيث يبين عليه السلام منظومة المعرفة: نصب الحق بطاعة الله، أو نصب الحق بطاعة الله ولا نجاة إلا بالطاعة، والطاعة بالعلم، والعلم بالتعلم، والتعلم بالعقل يعتقل. هذا العنوان، والعلم بالعقل يعتقل، الفرق بين العلم والعقل. كثير من الفلسفات الحديثة هناك خلط لديها بين العلم والعقل، بين العلم والعقل. العقل قوة لا قطع، قوة لا قطع، و تلتقط وتتلقى متلقية، وهي ميزان لما تتلقى. ولا وإن لم يكن لاحظ سنخ حجية العقل غير تغير سنخ حجية الكتاب والسنة. حجية الكتاب والسنة حجية العلم. العلم حجة والعقل حجة، بس ما الفرق بين حجتين؟ مثل الذي مر بنا، لله على الناس حجتان، حجة ظاهرة وحجة باطنة. في نفس هذا الحديث الشريف، حجية العلم أو الحجة الظاهرة هي حجية العلم، والحجة الباطنة هي العقل، حجية حجية أخرى، حجية تلقي. وكيف الحجية فيها حجية تلقي في حجية حجية علم، حجية تلقي وحجية علم. طبعا هذا يرتبط بنفس حقيقة الحجية، ما هي حقيقة الحجية، ما هي حقيقة على اتحاد، واختلف حتى عند علماء علوم المعرفة الإسلامية، افترض علماء الأصول أو غيرهم، الحجية بمعنى الطريق، الحجية بمعنى المنجز، الكاشئ، المعذر، الحجية بمعنى الفراغ من العمل. من ضمن مثال الحجية في باب، إذا تذكرون الحجية في باب امتداد العلم، مثلا الفراغ اليقيني حجة، العمل بالظن من باب الفراغ اليقيني في الامتداد. أليس الدليل الامتداد دليل ذكر لصياغة الحجية، حجية الظن؟ ما هو الفرق سنخن بين حجية الظن من باب الانسداد وبين حجية القطع، وبين حجية خبر واحد من باب الطريق؟ هذه كلها أنواع وأنماط مختلفة من الحجية، ليس على وتيرة واحدة. ففي باب الانسداد حجية الظن من باب الفراغ اليقيني معذر، الفراغ الظني عفوا معذر. في خبر واحد من باب مثال حجية الظن من باب الطريق مثلا، من باب الطريق. في باب القطع مثلا حجية القطع إذا قد تصار من باب آخر، عذر أو الكشف. المقصود يا مخان معنى الحجة والحجية قد يختلف سنفه معناه ومعية، ليس على وسيلة واحدة. الخلطة الآن حتى في الفلسفات الحديثة أو الإثارات الثقافية الحديثة يخلط بين أنواع الحجية. أو قل يخلط بين مصادر المعرفة، يخلط بين مصادر المعرفة. مثلا عندما يقال بضرورة الوحي الإلهي يتبادر لكثير من الفلسفات المادية أن هناك إقصاء للعقل، هذا خطأ. أو عندما يشاد بالعقل في دور المعرفي يفرط الكثيرون من الفلسفات المادية أو فلسفات العلم التجريبي بأن هذا يعني استبداد العقل في باب المعرفة، وهذا هم خطأ. دور أن العقل دور في المعرفة لا يعني استبداد، انفراد. لماذا؟ لأن نمط ضرورة الحاجة للوحي السماوي تختلف عن نمط ضرورة الحاجة للعقل، ومنظومة المعرفة أو الحجية تبنى على أعمدة عديدة وليس عمود واحد. الوحي له ضرورة، العقل له دور وضرورة، ولما جرى أعمدة متعددة لها ضرورة، الوجدان له ضرورة. افرض مصادر العلم، مصادر العلم التجربة كذا، التجربة لا يقصيها ولا يفندها الوحي، لكن ليست التجربة هي تمام عمود المعرفة تنفرد، لا. ليس فيه تمام عمود المعرفة. فالأزمة الفكرية إذن في باب المعرفة عند الفلسفات المادية والفلسفات الحديثة أنها تأخذ أحادية البعد ولا تأخذ مصادر المعرفة أو أبواب المعرفة بشكل منظومي. هذا المبحث يا أخوان حتى بين العرفاء وفرض الفلاسفة، بين الفلاسفة والمتكلمين، بين كذا كذا كذا، مع أن الصحيح هو المجموع والمنظومة، ولكل محور دور في منظومة المعرفة وحدود من الدور والأهمية لا يفقده أهميته ولا يبالغ ويغالى في دور ذلك المحور والعمود. إذا الورطة ناشئة من عدم معرفة المعادلة والعلاقة المعرفية بين هذه الأعمدة مع بعضها البعض. طبعا الآن منح الغربي شيئا فشيء يكاد يتلمس ضرورة الوحي السماوي أكثر فأكثر، ولكن المقصود أن في النظرة الدينية أن المعرفة في الحقيقة تبنى على أعمدة مجموعية، محاور مجموعية. لذلك عندما يقال في علم الأصول الفقه، الفقه الدين وما شابه ذلك، وفي الفقه الأدلة أربعة أو ثلاثة أو كذا، ليس هنا المراد من الأدلة أربعة يعني من باب التكرار والتكسار، لا، هذه مجموعها يتم بها الحجية أو المعرفة، وكل له دور من موقع يختلف عن الدور الآخر يكمل. ومر بنا سابقا الوحي كالمعلم والعقل هو المتعلم. الوحي لما يخاطب من لديه عقل، ومن ليس لديه عقل كيف يخاطب الوحي؟ الوحي يخاطب عقل البشر، عقل المخلوقات، ولا يخاطب غرائز المخلوقات. يخاطبها بالتبع، يربيها بالتبع، يهذبها بالتبع، ولا بالأصالة هو يخاطب من؟ يخاطب عقل المخلوقات، عقل البشر. فالمخاطب إذن عقل، العقل له دور لأنه هو المتلقي. بدون العقل ما يتم تكون المعرفة، ما يتم شيء. لكن كون متلقي شيء وكون منفرد مهيمن شيء آخر. لأن العقل محدود البشر إضاءة بحدود قدرته، إذا أراد أن يستضيء أكثر يجب أن يستضيء بنور الوحي. لكن نور الوحي ليس له مرآة تنعكس تلتقط تختزن هذه الأنوار الوحيانية الكتاب والسنة إلا بمن؟ بمرآة العقل، بخزينة العقل. أما القوى الأخرى لدى الإنسان يعني تستضيء من نور الوحي بتوسط العقل أو بتوسط الوجدان والفطرة والمجرة. على كل هذا مبحث ربما مر علينا مرارا، ولكن كل مرة نفيد فيه زاوية غير الزاوية الأخرى. ومبحث هو ساخن وفيه لغط خطير وكبير، سواء بين الفلاسفة الماديين والفلاسفة أو علماء الدين، أو بين أفرض الإخباريين والأصوليين، أو بين يعني بين مدارس دينية مختلفة، مذاهب إسلامية مختلفة، أو أديان مختلفة، أو على حال مشارب بشرية مختلفة. هو عندما يقال هناك أزمة في نظرية المعرفة أو مصادر المعرفة أو نظرية المعرفة أو ما شابه ذلك، في الحقيقة غير مرتبط بهذا المطلب. لذا يقول عليه السلام: والتعلم بالعقل يعتقد. فالعلم حجية غير العقل، وهذا من بدايع بيانات الدين الحنيف في القرآن والسنة. العلم شيء والعقل شيء. عقل عقل الشيء ربطه رباط، يعني المعلومات يختزنها يحتفظها يلتقطها يفهمها عقل. على كل حاجز يحجز. فالعلم سنخه شيء والعقل شيء، ولكن كل يقوم بالآخر يتم بالآخر. والعلم بالعقل يعتقد. عدم الفرق بين بحث العقل وبحث التعقل، عقل وعلم تتعلم، إنما هذه أمور بنون متعلمة. والتعلم بالعقل يعتقد، ولا علم إلا من عالم رباني. يعني العلم لا يقتصر عليه بالتجربة، هذا ما يمكن، وإن كان أحد مصادر لا يفندها الواحد، ولكن ليست هي تروي ريا كاملا. بدليل، دليل ماذا؟ دليل أن التجربة عند علماء التجربة لن تنقطع وتخف يوما ما، يعني دائما هي مستمرة. ولماذا هي مستمرة؟ لأن التجربة وعلوم التجربة لا تستطيع أن تحيط بالواقعية اللامتناهية. فلا محالة، العلوم التجريبية دوما هي في حالة مختبرات وفحص وبحث، ولا تقف عند حد. معنى أنها لا تقف عند حد يعني ماذا؟ يعني لا تستطيع التجربة دفعة أن تحيط بالواقعية اللامتناهية. لذلك أنت لو تسأل البشر: أيها البشر، هل أنتم في بحوثكم العلمية تظنون، تحتملون، تعتقدون أن يوما ما ستقف بحوثكم العلمية والتجارب؟ يقول لا أبدا. نقطع بعدم توقفها. معنى القطع بعدم توقفها أي نقطع بأننا لن نحيط إحاطة تامة بالواقعية في يوم ما. هذا اعتراف من البشر. زين، واحنا نظل رهناء ومرهونين بالتجربة التي لن تحيط يوما ما، تجربة لأنه نفقدها قيمتها. يذكر القرآن بالتجربة وبالعلوم التجريبية وأيضا السنة، السنة المعصومة، ولكن هي الوحيدة في مصدر المعرفة، هي لا غير. هذا الاستبداد، هذا باطل. فما دامت التجربة تنطق تقول لن أحيط بالواقعية يوما ما أبدا، هي بضرورة اعتراف كل البشر. فكيف أنا أفوت على نفسي من مساحات الواقعية الشيء الكبير الكبير الكثير الكثير ولا أستعين بمصدر يحيط بالواقعية ألا وهو الواحد خالق الواقعية؟ هذه حماقة، سذاجة، بلاهة إذا لا أستعين بمصدر معرفة أخرى. إما أن يأتي من بوابة التجربة أو لا أقبل. هذه بلاهة، لأن التجربة لن تصل هي يوما ما إلى ماذا؟ الإحاطة بكل شيء. هذا معنى ضرورة النبوة، ضرورة الرسل، ضرورة الدين، ضرورة الواحد، ضرورة الإمامة. هي هذا الدليل، يعني هذا هو الدليل الفطري الذي يفهمه البشر بكل لغة، أن التجربة لن تقف يوما ما. جيد، أنتم أيها البشر الذين لن تقف تجربتكم يوما ما، علومكم التجريبية في الفيزياء، كيمياء، أحياء، هندسة، في كل شيء لن تقف يوما ما. هذه القافلة العلمية التي لن تقف يوما ما تبحثون عن سراب أو عن واقعية؟ يقولون لا، نبحث عن واقعية. تجزمون أنها واقعية؟ هناك واقعية مجهولة؟ نجزم بأنها واقعية مجهولة بفطرتنا. هناك جن فطري، باعث فطري للوقوف عليها تجزمنا. لذلك نواصل. لذلك لاحظ هذه أبدية مواصلة التجربة تعني مطلبان عظيمان، وهم برهان الدين، ضرورة الدين والتدين، ضرورة الوحي، ضرورة النبوة، ضرورة الرسالة والرسل، ضرورة الإمامة. ما هو هذا المطلب؟ أول أن هناك واقعية مجهولة لا متناهية. لماذا لا متناهية؟ لأن لن تقف التجربة يوما ما. فواقعية نقطة أولى، لا متناهية نقطة ثانية، نقطة ثالثة مجهولة، نقطة رابعة ليست بقدرة البشر الإحاطة في يوم ما بهذه الواقعية. إذن هذه كلها نقاط أربع تبرهن لنا بالتجربة، كأنما نداء الفطرة البشرية حتى عند علماء التجربة التجريبيون تنادي بأعلى صوتها: ألا من وحي يغيثنا، ألا من دين يغيثنا، ألا من نبي يهدينا، ألا من إمام يأخذ بيدنا. هذا معنى. ولعلمكم هذا البرهان يا أخوان، شوف أخوة يقولون ما دخلنا في مباحث النبوة، ما دخلنا في مباحث التوحيد، ما دخلنا في مباحث المعاد والإمامة. فهي الأخوان يستعجلون على مباحث، هذا برهان قديم حديث فطري بلغة عصرية. هذا البرهان على النبوة والرسالة والدين وضرورة الوحي وضرورة القرآن. عميم دليل عام، عميم الخير هذا الدليل، دليل على ضرورة الاستعانة. ولعلمكم لاحظ هذا الدليل الآن سقناه من مباحث النبوة ومن مباحث الإمامة بلغة عصرية وفطرية قديمة أيضا. هذا الدليل لعلمكم أيضا ينقح لنا مبحث مهم من مباحث النبوة والدين والوحدة، محل نغط حتى بين المباحث المعرفية الدينية. هل الدين يختص بالهداية للآخرة أو لا؟ يرتبط بعمارة الدنيا أو يرتبط بعمارة الدنيا أيضا؟ سامعين هذا المبحث؟ القرآن هل هو كتاب هداية أو كتاب علوم؟ سامعين هذا المبحث؟ فيزياء في القرآن، كيمياء في القرآن، علم أحياء في القرآن، طب في القرآن، هندسة في القرآن، رياضيات في القرآن، فلك كذا كذا في القرآن أو لا؟ أو لا، القرآن كتاب هداية للآخرة، لغط موجود. الصحيح أن القرآن كتاب كل شيء. يا أخي هذا إفراط تطرف في التعصب الديني. لا لا يا أخي، مو إفراط ولا تطرف، استدليت دلائل كثيرة بغض النظر عن الخوف في الدلائل الكثيرة، وهذا المبحث ما أريد الخوف فيه، ولكن فقط أذكر هذا المطلب. هذا البرهان الذي الآن سقناه الآن وتدبرناه وتأملناه في ضرورة النبوة والدين والوحي والرسالة والإمامة، هو بنفسه يقول الفيزياء تقف يوما ما تجربة فيزيائية؟ يقول لا لن تقف. لماذا؟ لأن هناك واقعية فيزيائية مجهولة لم تستطيع البشر في يوم ما أن تحيط بها. هذه الفيزياء التي لم تستطيع البشر يوما ما أن تحيط بها، يظل البشر في 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 جهل وحاجة إليها وفقر إليها من دون مرشد. مرشد إذا كان قافلة العلمية المتواصلة للفيزياء المفروض أنها بالتدريج خطوة خطوة، زين خطوة، المسار لا متناهي. فمن يغيثنا يا أبا الغوث في الفيزياء؟ من هو الغوث في الفيزياء؟ في الكيمياء تعال كذلك، في الرياضيات تعال كذلك، لأنه إذا اخترقت طبقة الأزون الجوية ماذا سيصبح؟ كوارث في الأرض أو لا؟ هذه كوارث فيزيائية، كوارث بيئية، سوسونامو غيره غيره، كثر زلازل كثرت في الأرض بسبب عبث البشر فيزيائيا كيميائيا بيئيا بالكوكب الأرض، قد يدمرون الأرض. هناك غوث تستغيث به البشرية، يردعهم في الفيزياء، يردعهم في الكيمياء، يردعهم في الطب. نعم، في غوث وإن كان يعمل في الغيبة في الخفاء بكتاب جامع هو القرآن. يقول لك اقتنع، اقنع في البيئة، لا تكن رأسماليا مسرفا في البيئة، تدمر البيئة. أيها البشر كن قنوعا، تسلم وتسلم البيئة من حولك، وإلا تنقرض الثروة الحيوانية، الثروة السمكية، الثروة الهوائية، الثروة البيئية، الثروة الطبيعية، تدمر كل شيء أنت إذا أصبحت شريحا. أصلا توصيات الدين مرتبطة بالبيئة، مرتبطة بالفيزياء. الآن هاي التوصيات بينت لنا بشكل إجمالي، صاحب الدين يعرفها. فطر كلوا واشربوا ولا تسرفوا، معادلة أم معادلات الطب، منها تندفع كل معادلات الطب. معادلة في الفيزياء تنبثق منها كل معادلات الفيزياء والكيمياء والأحياء والرياضيات وكل شيء، بس احنا مو باستطاعتنا ان نستوعب هذا العلم القرآني بشكل تفصيلي. احنا ليس بوسعنا، هو موجود، غوث البشرية موجود ويعلم هذا العلم في القرآن. على كل هذا البرهان يا أخوان، برهان حتى لهذه المسألة التي مرت بنا، أن القرآن علم جامع، وصاحب القرآن كما أن للقرآن قيم وهو علم جامع. الفيزياء التي هي أحد علوم القرآن نعم لها قيم ومعلم إلهي، هناك معلمون بشريون للفيزياء لكن علومهم محدودة، أما المعلم الإلهي للفيزياء لا، علمه لا متناهي لديه. هناك معلمون بشريون للطب ولكن هناك معلم إلهي للطب يعجز البشر في الطب، معجزته في الطب معلم إلهي. في الكيمياء كذلك جابر المحيان عندما تعلم كل علوم الكيمياء الآن في البشرية مدينة لجابر المحيان، جابر المحيان تلميذ جعفر بن محمد الصادق حسب إقرار الموسوعة البريطانية الرسمية الدولية المعترف بها، للأسف موسوعة مسيحية بريطانية تعترف بفضل جعفر بن محمد الصادق أن علوم البشر مدينة له، ويأتيك أبناء وجلدتك من المذاهب الإسلامية الأخرى ويجحدون لجعفر بن محمد الصادق هذا الفضل. ولتجدن أشدهم مودة للذين آمنوا، مو للذين أسلموا، ولتجدن أشدهم مودة للذين آمنوا مو للذين أسلموا، الذين قالوا إنا مسلمون أو الذين قالوا إنا نصارى. عجيب القرآن ماذا يقول؟ على كل هذه رموز راح يلتفت لها في الآيات القرآنية. فالمقصود يا أخوان أن إذا كل علم له معلم إلهي، صاحب إلهي هو واحد، صاحبه واحد. فالعلم شيء والعلم لاحظ، ولا علم مو بس علم الدين، علم الدين هو كل العلوم، ولا علم كما يقول مسلم جعفر، ولا علم إلا بعالم رباني، علم فيزياء، علم كيمياء، علم طب. لذلك أئمة أهل البيت عليهم السلام يا أخوان لاحظوا في كتب السيرة والتواريخ خلفاء بني أمية والخلفاء السابقين الثلاثة والخلفاء العباسيين امتحنوا أئمة أهل البيت في كل علم وفي كل فن وفي كل مهارة. لماذا؟ يقولون أنت تدعي دعوة عظيمة بالارتباط بالسماء، إذن تعالى ولا علم إلا من عالم رباني. هارون العباسي أو مأمون أو غيرهم امتحنوا موسى بن جعفر، امتحنوا الرضا، امتحنوا الصادق، امتحنوا علي بن أبي طالب في كل علم يا أخوان. ما أن تصلهم تحدي في علم معين إلا ويستغيثون أو يمتحنون إمام من العلم الإثنى عشر. وهذا برهان إن الإرادة الإلهية تحدت البشر طيلة 3 قرون، هؤلاء خلفاء إلا في الأرض، فهاتوا قوتكم وجمعكم أيها البشر من نصارى من يهود من مسلمين منكرين لفضل أهل بيت نبيكم من أي ملة ونحلة، أنتم أيها البشر تعالوا وتحدوا هؤلاء خلال 300 سنة، 250 سنة في كل علم وفن وفي كل حجم وصوت، ولم يستطيعوا أن يبكتوهم. برهان عظيم يا أخوان، برهان تاريخي لا نحتاج إلى بعد آية ورواية. ادعاء أئمة البيت هكذا، هم في مرمى التحدي التاريخي 3 قرون. رحمة الله على الشيخ المفيد بين هذا المطلب في كتبه. الطبرسي في اعلام الورى بين هذا الموضوع: ولا علم الا من عالم رباني. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.